الأول العناد والجدل الذي دائب عليه هؤلاء ومرضوا عليه. الأمر الثاني استنادتهم إلى التوراة والإنجيل، والتوراة والإنجيل بلا شك كتابان نزلا من عند الله سبحانه وتعالى، نحن كمسلمين نؤمن بهما، نؤمن بما قاله ربنا سبحانه: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. فنشهد أن التوراة نزلت من عند الله وفيها هدى ونور كما قد أخبر الله، وكذلك الإنجيل كتاب نزل من عند الله كما أخبر الله سبحانه وأثنى عليه وأمر باتباعه ما لم يأتي منه ناسخ، ما لم يأتي له ناسخ، إذ قال: وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. فإجمالا نؤمن بالتوراة ونؤمن بالإنجيل، ولكن قد أخبرنا ربنا سبحانه وتعالى أن أهل الزيغ والضلال حرفوا في التوراة وحرفوا في الإنجيل وبدلوا الكلمة عن مواضعه، كما قال تعالى: يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم. وفي الآيات الأخرى: يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. وكما قال الحبر الكريم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: يا معشر المسلمين، كيف تسألون أهل الكتاب وعندكم كتاب الله عز وجل أحدث الأنباء بالله تقرؤونه لم يشب، أي لم يخلط بغيره، وقد أخبركم ربكم فيما أنزل على نبيكم صلى الله عليه وسلم أن أهل الكتاب غيروا وحرفوا وبدلوا، ووالله ما وجدنا رجلا من أهل الكتاب جاء يسألكم عن دينكم فلما تسألوهم أنتم عن دينكم. فالحاصل أنه إجمالا التوراة والإنجيل نزل من عند الله، لكن عمد المبطلون إلى تحريف التوراة وإلى تحريف الإنجيل، ومن ثم أوردوا قدرا من الأشياء المحرفة في التوراة وفي الإنجيل يحاربون بها ما نزل في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان هذا منطلق من منطلقاتهم، ألا وهو البناء على ما حرف من التوراة وما حرف من الإنجيل ومعارضة كتاب الله عز وجل بهذا المحرف، وستأتي لذلك أمثلة إن شاء الله. وكذلك كان من وجوه الإيرادات والاعتراضات التي اعترضوا بها أفهام خاطئة فهموها بفهمهم الخاطئ لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبناء على أفهامهم الخاطئة حاولوا الطعن في القرآن وتكذيب القرآن. وقد قال تعالى في شأن أقوام: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم. فالذي يجهل الشيء يعاديه من ثم. وقد قال تعالى أيضا، وهو يؤكد هذا المعنى، أن من جهل شيئا عاداه أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. فلكونهم لم يعرفوا الرسول أنكروه هذا تنزلا كما هو واضح. ثالثا أعني بعد الاعتماد على التوراة المحرفة التي اعتمدوا عليها، وبعد فهمهم القاصر للكتاب وللسنة، اعتمدوا على أحاديث ضعيفة وموضوعة ومكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنشأوا منها أمورا تضاد الواردة الثابتة الصحيح في الكتاب والسنة، وضربوا بعض الكتاب ببعض. وهذا مسلك حذرنا منه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حذرنا من ضرب الكتاب بعضه ببعض. فلا يخفى عليكم أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ذات يوم على أصحابه وهم يتجادلون في تفسير بعض آيات الكتاب العزيز ويختلفون، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا حتى احمر وجهه وقال، وكأن حب الرمان يتفقأ في وجهه من شدة الغضب: ألهذا خلقتم أم بهذا أمرتم؟ ألهذا خلقتم أم بهذا أمرتم؟ ألهذا خلقتم أم بهذا أمرتم؟ لا تضربوا كتاب الله بعضه ببعض. الحاصل أن المنطلق الثالث الذي انطلق منه المبطلون للطعن في الكتاب العزيز في سنة النبي الأمين هو إيراد أحاديث ضعيفة وموضوعة ومكذوبة على الرسول صلى الله عليه وسلم، ومناهضة الأحاديث الصحيحة الثابتة بها. أما المنطلق الرابع فاعتراض على الشريعة بالعقل المجرد، لا بنص، إنما بالعقول المجردة التي لم تفهم مدلول الشريعة، لمجرد أن العقل استنكر أمرا فبنوا عليه اعتراضا. فنقول وبالله التوفيق، هذه طائفة من الأمثلة نسوقها كي نؤكد بها ما ذكر. طعن الطاعنون في آية من كتاب الله عز وجل، ويقول الله تعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. ففهموا وأوهموا الناس أن النسيء هو شهر من الشهور، وقالوا هو الشهر الفارق بين السنة القمرية والسنة الشمسية. ثم على إثر هذا التقرير العابث الخاطئ الذي قرروه قالوا: فكيف يوصف الشهر ومن شهور الله بأنه كفر؟ كذا قالوا. أعيد صياغة قيلهم إذ قالوا: النسيء شهر أو زمن هو الفارق بين السنة الشمسية والسنة القمرية. وعلى إثر ذلك قالوا: فكيف يوصف الشهر بأنه كفر وشهر ليس له ذنب في أن يكون كافرا أو غير كافر؟ فكان الجواب تقريرا لما سلف أن هذا من الأفهام الخاطئة للكتاب التي بنوا عليها هذا الاعتراض. فالنسيء ما هو أولا؟ النسيء بمعنى التأخير، النسيء بمعنى التأخير، ومنه من سره أن ينسى له في أثره، رحمك الله، أي يؤخر له في أجله. فالنسيء معناه التأخير، ومنه أيضا ما ننسخ من آية أو ننسيها في قراءة أو ننسئها، أي نؤخر العمل بها. والقراءة الأخرى ننسيها بالتخفيف، أي نرفعها من الصدور. فمعنى النسيء التأخير. وما وجه قوله تعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر؟ تعلمون أن الله سبحانه وتعالى جعل من الشهور أشهر حرم، فقال: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. فيفترض في الأشهر الحرم أن يتوقف القتال إذا كان ثم قتال، أن يتوقف القتال إذا كان هناك قتال دائر. فدخل شهر حرام يفترض أنه يتوقف القتال. فكان أهل الكفر عموما كانوا في الجملة يوقرون الأشهر الحرم، لكن كان كثير منهم أحيانا إذا دخل الشهر الحرام وهو يقاتل حمية ومستمر في القتال باستثناء قبيلة مضر، فكانوا إذا دخل شهر حرام وهم يريدون القتال قالوا نؤجل هذا الشهر الحرام هذه السنة. فمثلا هم يتقاتلون في جمادى الثانية، فدخل شهر رجب، فيفترض أن القتال يتوقف أن رجب من الأشهر الحرم، فيقولون إلا قبيلة مضر هي التي كانت تحافظ على هذا الشهر وحرمته. ولذلك قال الرسول ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. فكانوا يقولون إذا أرادوا أن يستمروا في القتال نؤخر رجب هذا العام، لا رجب هذا العام، أو نؤخر رجب نجعل رجب بعد شوال. فقال تعالى إنما النسيء، أي تأخير شهر رجب الذي هو شهر حرام من موضعه إلى عام مقبل أو تأخيره إلى ما بعد شوال زيادة في الكفر. فهذا معنى النسيء، إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا، يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا أي ليوافقوا عدة ما حرم الله، فيحلوا ما حرم الله. زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. فهذا وجه الجواب على اعتراضهم في شأن النسيء. اعتراض آخر وإيراد آخر أوردوه من الإيرادات التي يسمونها إيرادات جغرافية، فقالوا إن ذا القرنين لما بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة، كما قال تعالى في كتاب الكريم حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قالوا وجل استدلالاتهم من تفسير يقال له تفسير البيضاوي، وتفسير البيضاوي هذا وصاحبه وصنيعه فيه حاطب ليل. ومعنى حاطب ليل أنه يسوق الصحيح والضعيف على السواء ولا يكاد يميز بين الصحيح وبين الضعيف والقول المحرر من غير المحرر. فعمدوا في جل إيراداتهم إلى الاعتماد على تفسير البيضاوي هذا، وهذا التفسير إذا يسر الله وقتا خرجت تتبعات عليه عظيمة جدا إن شاء الله تعالى. نرجع فنقول إنهم قالوا إن الله عز وجل قال، هم لا يقولون الله قال، يقولون القرآن يقول أو في القرآن وجدها تغرب في عين حمئة. قالوا وسمع ابن عباس معاوية يقرأ وجدها تغرب في عين حامية فقال بل حمئة. ثم أورد البيضوي عن كعب الأحبار تفسير الحمأة بأنها الماء والطين، أي وجدها تغرب في عين حمئة أي عين من ماء وطين، أما عين حامية أي عين حارة. فهذا الوارد الذي أوردوه. نقول وبالله التوفيق إن معنى حمأة عند كثيرين من مفسري أهل السنة والجماعة الحمل الطين كما هو معلوم. وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون. فالحمأ ممكن أن تطلق على الطين، وثم أيضا وجه حامية أي حارة ساخنة، لكن الأشهر في تفسير عين أو في تفسير الحمأ أن الحمأ هو الطين من حمأ مسنون. فاعتراض المبطلين قالوا كيف تغرب الشمس في عين ماء وطين، كيف تغرب الشمس في هذا؟ وأوردوا ما توصلوا إليه من علوم أن الشمس لها مسارات إلى غير ذلك. فكان الجواب وبالله التوفيق أن ذا القرنين لما وصل إلى أقصى مكان في الأرض وانتهى إلى البحار في اتجاه الغرب، وجد الشمس كأنها تغرب، والناظر يرى أن الشمس كأنها نزلت في البحر، كأنها نزلت في البحر وكأن هناك سواد أثناء نزولها. فقوله تعالى وجدها أي ببصر وكأنها تغرب في عين حمئة، وكأنها تغرب في عين حمئة، فهذا جواب أهل السنة، أو على الأصح جواب جمهور المفسرين، احترازا من مقولة نقلها الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى، وتبعه عليها صديق حسن خان في تفسيره فتح البيان، إذ قال وما المانع أن تكون تغرب في عين حمئة في ماء وطين على الحقيقة، كذا قال الشوكاني، وتبعه على ذلك تلميذه صديق ابن حسن خان رحمه الله تعالى. نحن قلنا إن المانع هو قول الله تعالى والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال يا أبا ذر أتدري أين تذهب هذه الشمس؟ قال الله ورسوله أعلم. قال فإنها تذهب تسجد تحت العرش ثم تستأذن ربها في الطلوع فيؤذن لها، إذا كان بين يدي الساعة وسجدت جاءت تستأذن ربها في الطلوع فيقال لها ارجعي من حيث جئت. فعلى ذلك قوله تعالى وجدها تغرب في عين حمئة أي وجدها وكأنها تغرب في عين من ماء وطين في وجهة نظره وببصره. هذا وجه الجواب، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أوردوا كذلك إيرادا يسمونه أيضا جغرافيا على قول الله تعالى اخلعن عليك إنك بالوادي المقدس طوى، اخلعن عليك إنك بالوادي المقدس طوى. فقالوا إن اسم الجبل الذي كلم نفس هذا لفظهم إن اسم الجبل الذي كلم عنده موسى اسمه حوريب، هكذا عندهم في الإنجيل أو في التوراة. قالوا ولم يعلم أن اسم الوادي هو اسم الجبل هو طوى. فنقول وبالله التوفيق إن إطلاق طوى على الوادي أو الوادي شيء والجبل شيء آخر، أن حتى إن سلمنا أنه صح في الكتب أن اسم الجبل حوريب وعندنا في كتاب الله هو الطور، لا نشك في هذا. فإن قيل إن الطور هو حوريب، بيد أن من العلماء من قال الطور جبل ينبت، والجبل هو الجبل الذي لا ينبت، لكن على كل إن سلمنا أن الجبل اسمه حوريب وهو الطور فلا اعتراض بين الوادي الذي قال الله عنه إنك بالوادي المقدس طوى. فإن كان بعض المفسرين قال إن طوى اسم للوادي فالوادي يختلف عن الجبل فلا اعتراض، بيد أن من العلماء من قال وهم الأكثر إن طوى من الطي كما نقول البئر المطوية. ما معنى البئر المطوية؟ البئر التي أزدت حافتها بأحجار حتى لا تنهار الحافة، كما نرى مثلا الترع والمصارف الآن تبطن الحواشي بأحجار حتى لا يحدث انهيار من الطرق على الترع. يعني حين أنتم تسيرون على طرق من زراعية تجد في عدة مناطق من الترع بطنت الطرق بأحجار، فهذه يسمونها طويت. وفي الحديث رأيت النار وإذا هي مطوية كطي البئر، يعني حافتها مطوية كطي البئر. هذا معنى طوى. الوادي نفسه كان محاط من الجوانب بالأحجار، فلا تعارض إذن بين طوى إن سلمنا أن اسم الجبل هوريب، بين أن كتاب الله الذي بين أيدينا أن اسم الوادي هو بل اسم الجبل هو الطور. اعترضوا فيما اعترضوا عليه على ما ورد من حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، وحسنه بعض أهل العلم، حاصله أن الرعد ملك يسوق السحاب، ذلك عند تفسير قول الله تعالى ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، على تفسيرين لقوله والملائكة من خيفته الجمهور والملائكة من خيفة ربنا سبحانه وتعالى، وقل من قال والملائكة من خيفة الرعد، لكن الأكثرون والملائكة من خيفة الرب سبحانه وتعالى. فقالوا إن المعلوم أن الرعد هذا ينشأ نتيجة التفريغ بين شحنات سالبة وشحنات موجبة، فكيف يقال إن الرعد ملك يسوق السحاب؟ نقول نعم لا اعتراض، الرعد ملك، بعدما ثبت الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام فما المانع أن يكون ملك يسوق السحاب الموجب ويقربه من السالب ويقرب الشحنات الموجبة من السالبة، وبإذن الله يحدث هذا الصوت ويحدثه الرعد أيضا نفسه، الملك نفسه يحدث هذا الصوت، أو إذا تقارب هذا من ذاك أحدث الرعد صوتا والرعد ملك، ما المانع أن يكون هذا الملك يحدث هذا الصوت بإذن الله أثناء التماس هذا بذات؟ فالاعتراض على الإطلاق أن يكون ثم ملك يسوق السحاب، فإذا اقترب ما أسموه الموجب بالسالب أحدث هذا الرعد صوتا، ولم يحدث الصوت نتيجة الاقتراب، إنما الصوت حدث أصلا من الرعد، ولا إشكال في ذلك. اعترضوا اعتراضا آخر من الناحية التاريخية، فقالوا إن الذي صنع العجل لقوم موسى في القرآن هو السامري، إذ الله قال فما خطبك يا سامري، فالذي اخترع العجل هذا وصنعه كما في القرآن هو السامري، ولم تكن بلدة سامراء موجودة في هذا الزمن، إنما بزعمهم انشأت سامراء بعد ذلك بزمن طويل، فكيف ينسب السامري إلى سامراء ولم تكن سامراء موجودة؟ كذا قال عدد منهم. فكان الجواب أولا ما المانع أن تكون هناك سامراء أخرى؟ فكم من بلد يشتبه اسمها مع اسم غيرها، هذا شيء. فهناك مثلا همدان في اليمن وهمدان في العراق وهمدان في السعودية، عدة بلاد تشترك في مسمياتها، وهذا حاصل في بلادنا مصر، قال يقال لها باريس محافظة كفر الشيخ، وأخرى يقال لها روسيا. فما المانع أن ينتسب السامري إلى هذا على التسليم بأن سامراء التي منها السامري، إن سلمنا أنه من سامراء لا منع أبدا أن تكون سامراء وجدت قبل هذا التاريخ الذي ذكروه في كتبهم، فنحن نعتبر أي شيء يخالف كتاب ربنا مزيف، هذا أصلا عندنا، أي شيء يخالف ما في كتاب الله مزيف، وإنا فقط نسوق ما نسوق من باب بلى ولكن ليطمئن قلبي. قل ما المانع أن تكون سامراء أخرى، ما المانع أن تكون سامراء
أنشئت ثم هدمت ثم أنشئت. وقد قال تعالى في كتابه الكريم، وهذا من الذي أورده علي على بعض التأريخيين الذين جاء أحدهم إلى علي وقال: أنا أعرف كل شيء في التاريخ، أعرف كل الأمم منذ خلق آدم. قال: إن الله يقول: وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا. قال: أنا أعرف ذلك الكثير. قال علي رضي الله عنه: إن الله يقول: منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، فكيف عرفت ذلك الذي لم يقصصه الله علينا؟ سكت الرجل ولم يستطع أن يجيب عليا رضي الله تعالى عنه بشيء. أوردوا فيما أوردوا أن قارون جاء في قالوا قارون لم يكن مصريا بل كان إسرائيليا. نعم، قارون لم يكن مصريا بل كان إسرائيليا عليه السلام، بيد أن إسرائيل نسبة إلى القبيلة والمصر نسبة إلى بلدة، ولا يمنع أن يستوطن إسرائيلي مصر، لا يمنع أن يستوطن إسرائيلي مصر، فلا اعتراض بين كون قارون إسرائيلي وبين كونه مصري إن سلمنا بمصريته. فقالوا إن الله سبحانه وتعالى قال: وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. فقالوا: لما ضم قارون إلى فرعون وهامان دل على أنه مثلهم، مثل قارون ومثل فرعون وهامان، فدل على أنه مصري، فأنشأوا بذلك اعتراضا. فقلنا: أنتم تتركون المحكم من كتاب ربنا وتتبعون المتشابه كما وصف ربنا أمثالكم. فربنا يقول في كتابه الكريم: إن قارون كان من قوم موسى. إن قلتم إسرائيلي فهذا كتاب الله يثبت أن قارون إسرائيلي، فعمدتم إلى شيء ليس بصريح، وهو قوله تعالى: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وقارون وهامان فقالوا ساحر كذاب. هذا ليس بصريح في إثبات البلدة تركته ولا في إثبات القبيلة، إنما الصريح في إثبات القبيلة: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. فالصريح من كتاب الله يفيد صحة ما نقلتموه عن التوراة في هذا الصدد، التوراة أن قارون كان إسرائيليا، وفي الإنجيل أن قارون كان إسرائيليا، كذا قالوا، هم قالوا هذا. قل: في كتاب ربنا أيضا: إن قارون كان من قوم موسى، وموسى عليه السلام إسرائيلي، يعني أنه ينتهي نسبه إلى نبي الله إسرائيل الذي هو يعقوب صلى الله عليه وسلم. فإذا الوصف صحيح ولا اختلاف. أوردوا من الناحية التاريخية أن والد إبراهيم عليه السلام كان اسمه تارخ. قالوا: كتب التاريخ تفيد ذلك. ونحن قلنا: يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قطرة، فيقول: أي رب ألم تعدني أنك لا تخزني يوم يبعثون؟ فيقال: يا إبراهيم انظر بين رجليك، فإذا هو بذيخ ملتطخ دما، أي بضبع ذكر عفوا ملتطخ بعذرته، فيؤخذ بقوائمه ثم يلقى في النار. الشاهد أن الرسول قال: يلقى إبراهيم أباه آزر في كتاب الله، وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر. فنحن قلنا: بما قاله ربنا وكتاب ربنا عندنا أصدق من كتب التاريخ، كتاب الله وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم أصدق من كتب التاريخ، وهذا منطلق نصدر به دائما. وأصل أي شيء ينقل من التاريخ يخالف الكتاب والسنة، فالكتاب والسنة مقدمتان على التاريخ. ولذلك نرفض وبشدة ما ترجمه الكافر الفرنسي، ما ترجمه الكافر الفرنسي شامبليون، الذي ترجم ولم يورد أي ذكر لنبي من الأنبياء في ترجمته للغة التي اسمها الهيروغلافية. الصلاة والسلام على رسول الله. وبعد،
أوردوا أيضا في جملة ما أوردوا آيتين من كتاب الله عز وجل: إن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. أوردوا قول الله تعالى: تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فقالوا: هناك آية تصف اليوم بأنه 50,000 سنة، وآية تصف اليوم بأنه 1,000 سنة، فما وجه ذلك؟ فكان الجواب ولله الحمد أن الله عز وجل يطوله على أهل الكفر والعصيان، فيمر عليه طويلا طويلا طويلا، ويخففه على أهل الإيمان فيمر عليهم دون ذلك. ونحن في دنيانا نرى هذا، نرى أن الشخص إذا كان في مأزق في كرب، الدقيقة تمر عليه كأنها ساعة، ولكن إذا كان في انشراح صدر وفي سعادة فالوقت يمر عليه سريعا. وكما قال القائل: يا ليلة من طولها وعنائها. والليلة هي الليلة طويلة في حق شخص يعذب في سجن ومحجوز في حجز مظلم موحش، متى يطلع النهار؟ وآخر جلس يتفكر مع أصحابه ويتكلم والوقت يمر عليه سريع جدا. فكان هذا وجه جواب لفريق كبير من علمائنا الأولين. وجه جواب آخر أن اليوم الذي هو 50,000 سنة قد يتنزل في العروج خاصة على أشياء أخرى غير يوم القيامة، إذ الآية فيها: تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، قد يتنزل على يوم آخر غير يوم القيامة. لكن الجواب الأول أمثل، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أيضا قالوا، وهذا من النواحي التاريخية التي يريدونها، أن القرآن فيه: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك. قالوا وذكر بعض المفسرين المسلمين أن الذي حاج إبراهيم في ربه هو النمرود. قالوا وبناء على ذلك فإن التاريخ عندهم يقول إن بين النمرود وإبراهيم ما يقارب 2,000 سنة، فكيف يكون هذا هو المراد؟ فنقول إن ربنا ما ذكر اسم النمرود في كتابه، ولا ذكره نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في سنته، ولا حدث إجماع على أن اسم الذي حاج إبراهيم في ربه النمرود. ولو حدث إجماع لقطعنا أن الذي حاج إبراهيم في ربه هو النمرود، ولو جاء نص لقطعنا بذلك وكذبنا تاريخكم. ولكن توقيرا لعقولنا والتزاما لأمر ربنا إذ قال: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، فنقول نحن نربأ عن الخوض في هذا الذي ألزمنا به وليس لنا بلازم، لأن ربنا ما قال إن الاسم هو نمرود، ولا قاله نبينا، ولا حدث إجماع من المسلمين على ذلك. ثم أيضا نتشكك في تاريخاتكم، بل لا نقطع بها، فأنتم أهل تحريف وأهل تضليل. قالوا فيما قالوا إن القرآن في تناقض كذا زعموا، وكبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. قالوا في القرآن: قال الله تعالى: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. فقالوا هذه الآية تدل على أنه نجا، والآية الأخرى
فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم في اليم، تدل على أنه مات. فآية تثبت أنه نجا وآية تثبت أنه مات. نقول هذا من ضيق العقول وقلة الأفهام لقول الله تعالى: فاليوم ننجيك ببدنك. فالذي أنجاه الله هو البدن، مات لكن بدنه أبقاه الله للإدكار وللاعتبار. ولا تنفي هذه الآية الموت عن فرعون، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، هذه لا تنفي الموت عن فرعون، إنما تثبت أن بدنه أنجاه الله، أنجى الله البدن ليكون عبرة وعظة لمن خلفه. وقد نبذ في اليم كما قال تعالى: فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. قالوا فيما قالوا إن التوراة والإنجيل بزعمهم يثبتان أن المسيح صلب، فنقول: أما التوراة فلم يكن المسيح قد جاء، التوراة نزلت على موسى صلى الله عليه وسلم. أما الإنجيل فهو نزل على عيسى عليه السلام، فكيف يقال فيه أن عيسى عليه السلام صلب؟ فنقول إن الله قال: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. ولا تخالف بين القرآن ولا بين التوراة التي نزلت من عند الله ولا بين الإنجيل. إن ورد شيء من هذا في الإنجيل فهو مكذوب ومدسوس، لأن الله قال: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. أيضا قالوا فيما قالوا: كيف يقول الله سبحانه، وقالوا: كيف يقال في شأن يوسف عليه السلام: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان رب؟ كيف يكون هذا الهم وقد ورد في التوراة وورد في الإنجيل ما يدل على نزاهة يوسف الصديق صلى الله عليه وسلم؟ نقول ابتداء: ونحن ورد عندنا في القرآن ما يدل على نزاهة هذا النبي الكريم أيما نزاه، أليس في كتاب الله: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، أليس هذا في كتاب الله؟ أليس في كتاب الله: إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون؟ أليس في كتاب الله أن امرأة العزيز قامت وقالت: الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين؟ ألم تقل النسوة في شأن يوسف: حاش لله ما علمنا عليه من سوء؟ كذا في كله في كتاب ربنا، فكتاب ربنا يثبت نزاهة يوسف. بل الآية التي ذكرت في هذا المضمار وهذا المجال: ولقد همت به وهم بها تزيده مكانة ورفعة. فالهم هنا حديث النفس الذي لا يتحكم فيه بشر، فإن خالف ما تحدثه به نفسه ابتغاء وجه الله عز وجل ارتفعت درجته. ففي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي أن العبد إذا هم بمعصية إذا حدثته نفسه بها، تفسير الهم، يقول الله لملائكته: ارقبوه راقبوه فإن عملها فاكتبوها عليه واحدة، وإن لم يعملها فاكتبوها له حسنة فإنما تركها من جرائي، وفي رواية: فإنما تركها من أجلي. فيوسف تركها من أجل الله مع قدرته عليها، فكان له أفضل الحظ وأعظم النصيب من قول النبي صلى الله عليه وسلم: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، وهذا كان من الصديق يوسف صلى الله عليه وسلم. فقوله تعالى ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربي في منقبة ليوسف، أنه ترك ذلك لله ومن أجل الله، فازداد رفعة صلوات الله وسلامه عليه وعلى نبينا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين. قالوا فيما قالوه بشأن نبي الله يوسف أيضا، كيف وشهد شهيد من أهلها إن كان قميصه قد من دبر، أين كان هذا الشاهد؟ طبعا وأورادوا إيرادا وكيف تكلمه في المهد. فنقول وبالله التوفيق لم يرد عندنا نص صريح صحيح أن الذي شهد كان صبيا في المهد، وإن قال بذلك بعض المفسرين، لكن الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الصدد ضعيفة جدا، تالفة الأسانيد، لا يثبت منها شيء، وإن ثبت لقلنا به، لا نتحرز ولا نتردد. فنحن أمام قوم جهل في غاية الجهل، أمام قوم في غاية الغباء كما وصفهم الواصف وكما أعتبه المعاتب واستدرك عليهم المستدرك، وبقوله أعباد المسيح لنا سؤال نريد جوابه من منوعاه، إذا مات الإله بصنع قوم أماتوه فما هذا الإله، في أبيات طويلة. وهل أرضاه ما نالوه منه فبشراهم إذا نالوا رضاه، أبيات طويلة، إلى أن قال ويا عجبا لقبر دم ربا وأعجب منه بطن قد حواه. هكذا يقول القائل في أبيات تأتي إن شاء الله في محلها، ويا عجبا لقبر دم ربا وأعجب منه بطن قد حواه، هل الله يستقر في بطن امرأة؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. نرجع فنقول لو ثبت أن الشاهد الذي هو من أهلها كان صبيا وتكلم في المهد لقلنا به غير مبالين ولا مكترثين بما يرد علينا من إيرادات، لكن ابتداء الأسانيد التي وردت تثبت أن الشاهد كان طفلا في المهد لا يثبت منها خبر عن النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم قولهم متى رأى هذا الشاهد، لقد كانت هي ويوسف في الغرفة أو في البيت ليس معهما أحد، فكيف شهد؟ فنقول إن الشاهد ليس المراد به هنا الشاهد الذي رأى بالعين، وإلا لو كان رأى بالعين لقد رأيت بعيني أنها اعتدت، إنما شهد شاهد حكم حاكم وقضى قاضي، بهذا المعنى قضى قاضي بالقرائن التي ظهرت له إن كان القميص، أو بالقرائن التي يبنى عليها الحكم. فشهد شاهد ليس معناه هنا رأى رأي، أنتم تعلمون أن الشهادة أحيانا تطلق بمعنى رؤية البصر، وأحيانا تطلق بمعنى الإقرار على الشخص كما يشهد شخص عند قاضي في المحكمة قال شهد فلان، وأحيانا تطلق على الحضور والذين لا يشهدون الزور لا معان، أي لا يحضرون مجالس الزور ولا يقررون عند القضاة شهادات، لا يقررون الباطل على أنه حق. فهذا وجه جوابي. قالوا وفي هذا الصدد هناك حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها، ثم إن زنت الثانية فليجلدها، ثم إن زنت الثالثة فليجلدها، وإن زنت الرابعة في رواية الرابعة ورواية الثالثة فليبيعها ولو بضفير، فليبيعها ولو بضفير. قالوا كيف يبيع هذه الجارية الأمة وهي زانية؟ فكان الجواب أن هذه الأمة التي تزني قد تكون عند رجل ضعيف لا يعفها، فتضطر من أجل عدم الإعفاف إلى أن تقع في فحشة الزنا، فإذا بيعت واشتراها شخص قوي جلد قد يعفها فتنكف حينئذ عن الزنا. فهذا وجه، إذن هنا مصلحة ستتحقق. ثانيا أن هذه الأمة الزانية قد تكون عند سيد هزيل لا يعرف كيف يؤدب النساء، فإذا بيعت لشخص قوي الشكيمة إذا التفتت ضربها ضربا شديدا أسكتها ومنعها تماما من أن تزني. فالرجال يختلفون في القدرة على التقويم وعلى التأديب وعلى الإعفاف، فكوننا نقلناها من مكان إلى مكان أصلح لها وأنفع، ليس بضرر بل هو نفع لها. فانقلبت عليهم الدائرة. أوردوا في هذا الباب ونسبوه إلى النبي عليه الصلاة والسلام إذ قال: لو لم يقل يوسف عليه السلام للسجين اذكرني عند ربك ما لبث في السجن 7 بعد 5، قالوا، هم يقولون لقد قال محمد صلى الله عليه وسلم، لو لبث يوسف، عفوا، لو لم يقل يوسف للسجين اذكرني عند ربك ما لبث في السجن 7 بعد 5. فقالوا: لماذا يعترض محمد، أو لماذا يقول محمد عليه الصلاة والسلام على يوسف هذا الكلام؟ والأخذ بالأسباب مشروع حتى عندكم. فقالوا: إذن لماذا جعل محمد عليه الصلاة عليا ينام مكانه في الفراش لما هاجر؟ أليس هذا من الأخذ بالأسباب؟ فالجواب أن الحديث الذي نسبوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم مرسل ضعيف جدا، ألا وهو: لو لم يقل يوسف اذكرني عند ربك ما لبث 7 في السجن بعد 5، فعليه لا نحاجج به، إذ نحن نحاجج بالثابت الصحيح الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولو سلم الخبر لوجدنا له بفضل الله توجيها، ولكن كرد ابتدائي أننا نقول للمجادل يثبت العرس ثم ننقش. فأولا نثبت القول إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك إن ثبت نبدأ في توجيه هذا القول والتماس أعدل التأويلات له. قالوا أيضا فيما قالوه: ما هذا القميص السحري الذي أرسله يوسف عليه السلام لأبيه وقال: اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا أتوني بأهلكم أجمعين؟ ثم قال تعالى: فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا. فقال: ما هذا القميص السحري؟ هل هناك قميص يصنع هذا؟ فقلنا نحن أن القميص لا يصنع شيئا، إنما الذي يصنع هو الله سبحانه وتعالى، والذي يفعل ما يريد، وما القميص إلا سبب. فإذا أراد الله أن يكون في القميص شفاء للبصر وإذهاب للعمى لكان كما أمر الله سبحانه وتعالى، وهذا من المعجزات. فإن أنكرتم المعجزات ألزمناكم. فما هذا الرزق الذي كان يأتي مريم عليها السلام وهي في محرابها، وكلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا؟ أين جاء هذا الرزق؟ إنه جاء من عند الله بلا كد وبلا تعب. وماذا عساها أن تحرك جذع النخلة حتى تساقط عليها رطبا جنيا؟ إذ الله قال: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. ماذا عساها أن تأتي بجاد، أو ماذا عساها أن تطمع إذا حركت جذع النخلة؟ إن تحريكان جذع النخلة لا يكاد يؤثر في النخلة بشيء، ولكن هو سبب، هو سبب، ومن ثم سقط عليها الرطب الجني. ثم أيضا من وجوه الإلزام: كيف يتكلم طفل في الماء؟ ألم تقول إن عيسى عليه السلام، ونحن بذلك نقر ونحن على ذلك من الشاهدين لإخبار الله لنا بذلك، ألم تقول ونحن على ذلك نصدق إن عيسى تكلم في الماء؟ وأي طفل يتكلم في الماء؟ فطفل وقميص وشجرة تتكلم وحجر يتكلم وذيب يتكلم، كل ذلك إذا أراد الله له أن يكون كان. فنقول معرفتكم بالله ضعيفة، معرفتكم بالله ضعيفة. ما وجه الإعجاز أن يرد إلى نبي كريم بصره بسبب قميص؟ وعيسى عليه السلام كان يبرئ الأكمع والأبرص بل ويحيي الموتى بإذن الله. جوابنا أن الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، يفعل ما يريد سبحانه وتعالى. قالوا إن في كتابك إن في كتابكم ما يدعو إلى الوثنية. ما هذا الذي يدعو إلى الوثنية؟ أو عفوا، قالوا إن في كتابكم ما يصف آدم بالوثنية وعبادة الأصنام وعبادة الشيطان. قلنا كيف هذا؟ قالوا ليس في الكتاب الذي بأيديكم، هو الذي خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها ليسكن إليها، ثم جعل منها وجعل منها زوجها، فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به، فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين، فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. فأوردوا الخبر الثالث الضعيف، وهذا مما يوسف له أن بعض المفسرين كثيرا من المفسرين أوردوه، ألا وهي قصة حواء وآدم عليهما السلام مع الشيطان في هذا الصدد، أنهما كان لا يعيش لهما ولد، كلما حملت سقطت كلما حملت سقطت. وكان الشيطان اسمه الحارث أو حارث، حارث بالذاء. فقال لهم الشيطان حتى يعيش لكم الولد سمياه عبد الحارث، فسمياه عبد الحارث فولد صحيحا. فقالوا هذا آدم وحواء عبد الشيطان وعبد المولود للشيطان بتسميته عبد الحارث، وهو فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء، صالحا أي سليما من العيوب، فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون، أيشركون ما لا يخلق شيئا هم يخلقون. فالجواب من وجوه: الوجه الأول أن هذه القصة باطلة الإسناد، تالفة الإسناد، ولا يصح هذا الخبر عندنا بسند ثابت أبدا عن رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام. الشيء الثاني أن كتاب ربنا ولغة العرب تقتضي كذلك التحول في الخطاب، يعني أحيانا تكون تتكلم مع شخص مخاطب وعادت تتحول إلى ضمير الغائب، كما قال تعالى هو الذي يسيركم في البر والبحر، خطاب لك مخاطب، حتى إذا كنتم في الفلك مخاطب أيضا. وجرين بهم بريح طيبة، ولم يقل وجرين بكم، بل تحول الخطاب إلى قول وجرين بهم بريح طيبة، فذا يسمى تحول في الخطاب للفت نظر الشخص، وهذا من لغة العرب له شواهد عدة. وكذلك قوله تعالى في شأن أهل الإيمان: ويطعمون الطعام على حبه، ويطعمون الطعام على حبه أي ما حبهم له، مسكينا ويتيما وأسيرا، ويطعمون الطعام، حديث عن قوم غير موجودين غير، يصفهم ربنا بقوله، يصفهم ربنا بقوله ضمير: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله، تحول الخطاب أي ويقولون إنما نطعمكم لوجه الله، فهذا نوع تحول في الخطاب. تحول آخر في الخطاب قول الكفار كما ورد في سورة ياسين، قولهم: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. قال فريق من أهل العلم تقول لهم الملائكة لما يقولون يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، فيحد استحول أو رد عليهم سواء من أهل الإيمان أو من الملائكة أو من غيرهم، فيقال هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون على قول لبعض المفسرين في هذا ونحوه، نحو هذا التحول في الخطاب: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. قال فريق من العلماء أقرها ربنا سبحانه وتعالى على ما قال وكذلك يفعلون. قيل إن الذي إن قوله تعالى وكذلك يفعلون قول الله عز وجل، قالوا هذا يرد أو مردود عليهم قولا واحدا، إن إسماعيل عليه السلام إن إسماعيل طبعا أنتم تعرفون موقف اليهود والنصارى من نبي الله إسماعيل عليه الصلاة والسلام، وسبب عدائهم الزائد لنبينا محمد أنه من نسل إسماعيل صلى الله عليه وسلم. إسماعيل عليه السلام يصفه ربنا فيقول واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد، إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. يقولون كيف يصفه القرآن بأنه صادق الوعد وبزعمهم وبافترائهم أنه في التوراة والإنجيل وحشي، فيصفون إسماعيل عليه السلام بزعمهم بأنه وحشي في التوراة وكذلك في الإنجيل المحرف، فوصفوا نبي الله إسماعيل بأوصاف في غاية السوء كما هو شأنهم ليس مع إسماعيل عليه السلام فحسب، وإن كان نبي الله إسماعيل صلى الله عليه وسلم نال منهم قسطا كبيرا من هذا عليه الصلاة والسلام، لأنهم بطعنهم في إسماعيل يطعنون في النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فيقولون التوراة والإنجيل تخالف القرآن في شأن إسماعيل، فيقول لا أبدا، بل القرآن مصدق للتوراة والتوراة مصدقة له والإنجيل مصدق للقرآن والقرآن مصدق له، ولكن ما اختلقتموه أنتم بأيديكم هو الذي اختلف عليكم ولبستم به على أنفسكم قبل أن تلبسوا به على غيركم. قالوا أيضا في هذا الصدد كيف يقسم أيوب عليه السلام، كيف يقسم أيوب أنه يضرب امرأته علقة وهو الصابر النبي الكريم الصابر كما وصفه الله عز وجل ووصف في التوراة بأنه صابر، فكيف يقسم أن يضرب امرأته أو يجلدها 100 جلدة ثم يؤمر بأن يأخذ شمراخا ويضربها به ضربة واحدة، كيف يحدث هذا؟ فنقول إن أيوب عليه السلام أمره كما قال ربنا نبي يقتدى به، دخل مع الذين قال الله فيهم أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدى، ونقر له بأنه صابر إذ الله قال إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب، ولكنه بشر كسائر البشر لا يخرج عن بشريته صلى الله عليه وسلم. أقسم أن يضرب امرأته 100 جلدة فشرع الله له شرعا خاصا به إذ قال وخذ بيدك ضغثا أي شمراخا فيه 100 عود فاضربها به ضربة واحدة ومن ثم لا تقع في الحنة. قال تعالى وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب، إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. قالوا أيضا فيما قالوا إن الله سبحانه وتعالى أو قالوا في القرآن، هم يقولون في القرآن كذا أو في الكتاب الذي نزل على في الكتاب الذي مع محمد كذا يفترون كذا يقولون عفوا. الحاصل لهم قالوا
في القرآن ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. وصدق الله إذ قال ذلك، نحن نقول صدق الله إذ قال ذلك. قال فما هذا الترتيب العشوائي؟ لماذا في الترتيب الزمني ليسوا على هذا الترتيب؟ نحن قلنا لهم من أخبركم أن الله رتبهم في الآية ترتيبا زمنيا أصلا؟ والواو لا تقتضي في لغة العرب الترتيب، فقد يقدم نبي لفضل، قد يقدم نبي لعلة أخرى، قد يقتضي النظم القرآني ذلك، فلا معنى أبدا لهذا الاعتراض، لا معنى أبدا لهذا الاعتراض. موسى أصغر سنا من هارون ومع ذلك يقول تعالى ولقد مننا على موسى وهارون، فقدم موسى في الذكر على هارون لعلة، وأن المنة على موسى أعظم من المنة على هارون، لأن موسى جعل كليما لله سبحانه وتعالى. فمجرد الذكر لا يفيد أنه ثم ترتيب يلزم، يعني ليس. وقد قال تعالى وفي كتاب ربنا هذا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. وقد علم أن سلام الاستئذان قبل الاستئناس، أن سلام الاستئذان قبل الاستئناس، لأن الاستئناس لا يكون إلا بعد دخولك المنزل. والنظر يمينا وشمالا ويسارا في المنزل، حينئذ نبدأ حينئذ في الاستئناس إذا سلمنا. والآية فيها لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا، فالواو لا تفيد ترتيبا، ولم يقصد في القرآن الترتيب الزمني، ولو قصد الترتيب الزمني لرتبت كما أراد الله سبحانه وتعالى. هذه بعض الأمور التي أردناها، وللمباحث تتمة إن شاء الله تعالى. ثبت الله قلوبنا وقلوبكم على دينه وعلى كتابه وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإلى لقاء آخر، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.